بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 48 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نتعلم من هذا الكتاب ما أسنده البخاري رحمه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وإلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من آثار. نتعلم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. هذه الأخلاق وهذه الآداب لو التزم بها المسلمون لا قويت بينهم المحبة والألفة، وأيضا خلا مجتمع المسلمين من الشحناء والعداوة والاختلاف. لكن المسلمين، بل بعضهم، ابتعدوا عن هذه الأخلاق وهذه الآداب وتشبهوا بغيرهم. ولو رجعوا إلى هذا الدين العظيم، إلى ما فيه من هذه الآداب والأخلاق التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فصل ما جاء في كتاب ربه عز وجل من هذه الأخلاق، لا انتشرت المحبة وقويت الأخوة بين المسلمين. فنتعلم من هذه الأخلاق الحسنة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأسى به، ثم أيضا نبتعد عن كل ما نهانا عنه من هذه الأخلاق السيئة التي إذا وجدت العداوة والبغضاء. فالإسلام سد الذرائع التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين، إذا التزموا بالأخلاق الحسنة وابتعدوا عن الأخلاق السيئة. فلا زال البخاري رحمه الله يذكر لنا في هذا الكتاب الأدب المفرد الأبواب والأحاديث التي تبين لنا هذه الأخلاق الحسنة لنعمل بها ونتخلق بها، وأيضا يحذرنا من بعض الأخلاق السيئة. وهذه الأبواب القادمة فيها ذكر بعض هذه الأخلاق السيئة حتى نتجنب هذه الأخلاق. فوصلنا إلى باب النمام. باب النمام، نعم تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب النمام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
نعم. باب النمام، يعني ما هو حكم النميمة، ما هو جزاء النمام في ديننا. قال: باب النمام. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، نقل الكلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، النية الإفساد بينهما، هذه هي النميمة، وهي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. دل عليها الحديث الأول والذي بعده وحديث أخرى أيضا دلت على أن النميمة من كبائر الذنوب. ومما لم يذكره هنا البخاري رحمه الله وذكره في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وذكر أحد هذين القبرين أو أحد ما في هذين القبرين أنه كان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. فالنميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية. فخلق سيء لا ينبغي أن يكون عند المسلم هذا الخلق. هذا الحديث في الصحيحين حديث متفق عليه، ورواه البخاري هنا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور بن المعتمر من أثبت الناس، هكذا قال عنه علماء الجرح والتعديل، من أثبت الناس، هذه من أعلى درجات التعديل ومراتب التعديل عند أهل الحديث. من أثبت الناس منصور بن المعتمر أبو عتاب كنيته رحمه الله، يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام ثقة من عباد الكوفة، مشهور بالعبادة وهو ثقة في الحديث وفي الدين. عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذا الرجل ينقل كلام الناس بدون تكليف من أمير المؤمنين، أما لو كلف أمير المؤمنين أو من ينوب عنه من يرفع له ما يدور في الناس حفظا على أمن ومصلحة الناس واستقرارهم، فهذا أمر مطلوب لحماية المجتمع، لحماية المسلمين من الشرور والفتن، وخاصة إذا كثرت الفتن في آخر الزمان. لكن شخص ينقل الكلام بدون أي تكليف، بدون أي مصلحة، وإلا فقط الإفساد، يريد الإفساد. مثل هذا رجل، إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، ينقل كلام الناس إلى عثمان رضي الله عنه على وجه الإفساد. لذلك حذيفة نقل الحديث الذي يحرم النميمة، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات ونمام، المعنى واحد. لكن من أهل العلم من فرق، لأن جاء الحديث نفسه: لا يدخل الجنة نمام، نفس هذا الحديث في لفظ من الألفاظ. والفرق بين القتات والنمام أن القتات هو يتسمع ويتقصد تسمع الناس والتجسس على الناس لينقل الكلام على وجه الإفساد، أما النمام فهو يتكلم مع هذا الشخص ويأخذ منه الكلام وينقله للآخر للإفساد بينهما. فالقتات أشد، لأنه يتقصد ذلك. لو كان هذا الشخص ما يريد يتكلم يأتي ويخرج منه الكلام حتى ينقله للآخر ليفسد بينهما ويجعل بينهما العداوة والشحناء والبغضاء، يفسد بينهما. فهذا الفرق بين القتات، قتات الذي يتسمع ويتقصد التسمع ثم ينقل ما سمعه على وجه الإفساد، فالقتات يجمع بين التجسس وبين النميمة، وهذا هذا الفرق، فرق دقيق، كما الفرق مرة سابقا بين البخيل والشحيح. الشحيح لا أكثر وأكثر بخلا من البخيل، واضح، يبخل حتى بالكلام هذا الشحيح، أما لكن البخيل يبخل بماله بالإنفاق، أما هذا يبخل بكل شيء، الشحيح أشد. وهكذا لغة العرب واسعة، لا يدخل الجنة قتات، قالوا لا يدخل الجنة دخولا أوليا، لأنه مسلم عنده لا إله إلا الله فيدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، تنقذه من النار، ولو لم يفعل الواجبات والفرائض. شاهد هنا: لا يدخل الجنة قتات، هذا وعيد شديد لمن فعل هذه المعصية، فليحذر المسلم من النميمة بين الناس، لا ينقل كل ما سمع. أحيانا من الناس من يسمع كلام عادي لكن ينقله للناس، لماذا؟ هل هناك فيه مصلحة؟ هل سيترتب عليه مصلحة؟ لا، إذا ترتب عليه مصلحة هذا جائز، لكن إذا يترتب عليه مفسدة وبل إفساد بين شخصين وعداوة وبغضاء فلا يجوز نقل الكلام، ولو كان أنت تراه كلام عادي لكن ما دام أنها يؤدي إلى مفسدة إلى الإفساد بين هذين الشخصين فلا يجوز. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس من جهلهم بالدين, من جهلهم بمثل هذه الأحاديث. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت.
نعم. هذا الحديث سنده فيه ضعف لكن له شاهد, له شاهد عند الإمام أحمد في المسند وأيضا عند ابن ماجة, فحديث حسن لغيره, حديث حسن لغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب, هو سبب ضعف الحديث شهر بن حوشب, عن أسماء بنت يزيد, أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية خطيبة النساء, خطيبة النساء كانت تذهب في بعض الغزوات لتمرض الجرحى وتسقي العطشة رضي الله عنها, وشهدت معركة اليرموك بين المسلمين والنصارى, وأراد بعض النصارى أن يعتدوا عليها في خيمتها رضي الله عنها, فأخذت عمود الفسطاط عمود الخيمة وقالت وقتلت 9 من الروم, 9 من الروم من المقاتلين هذه المرأة قتلتهم. هذا ثابت في سيرتها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية خطيبة النساء, كانت فصيحة رضي الله عنها, وفي هذه المعركة قتلت 9 من الروم في معركة اليرموك بعمود فسطاط لم تحمل سيفا بالعمود فقط رضي الله عنها. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم, ألا أخبركم بالذين هم من خياركم من خيار المسلمين, أخبركم بخيار المسلمين؟ قالوا بلى أخبرنا يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله بسمتهم وهيئتهم عليهم السكينة والسنة والعبادة والخوف من الله من سمتهم وهيئتهم, إذا رؤوا ذكر الله, ناس تذكرهم تذكر الله بألسنتهم بارك الله ما شاء الله بارك الله, تذكر الله عز وجل إذا رأتهم, هؤلاء الذين هم خيار الناس إذا رؤوا ذكر الله, إذا رأوهم الناس بأبصارهم رأوا سمتهم وهيئتهم وعبادتهم وخوفهم من الله وزهدهم في الدنيا ذكر الله عز وجل بالألسنة والقلوب. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة, مشاؤون صيغة مبالغة, دائما نميمة من ما يمر عليه وقت إلا نقل الكلام من شخص لشخص فأفسد بينهما, هذا مرض, مرض عند بعض الأشخاص, بعض الأشخاص عندهم هذا المرض ما يستطيع يتخلص منه مثل بقية الأمراض لأن ما يسعى إلى العلاج, تمكن منه هذا المرض لا يستطيع, مثل الذي تمكن منه الكذب دائما يكذب ما يستطيع, تعود على الكذب سنوات الآن صعب يتركه, ممكن يتركه إذا استعان بالله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا المرض وأخذ بالأسباب وتذكر وعيد الشديد بالنسبة للكذابين والنمامين وغيرهم, قد يتخلص من هذا المرض إذا سعى في العلاج. يعني أنه ما من داء, ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له شفاء, هذه من الأمراض النميمة والغيبة وغيرها. مشاؤون بالنميمة، شرار هذه الأمة، شرار هذه الأمة المفسدون بين الأحبة، يفسدون بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخته، بين الجار وجاره، ينقلون الكلام، ينقلون الكلام للإفساد بين الناس. هذا خلق سيء بل كبيرة من الكبائر، وصف لا يعني يتمناه كل إنسان. شر هذه الأمة مشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. الباغون يعني الطالبون، يوم تقول حق إنسان شو تبغى، يعني شو تطلب، شو تطلب. فالباغون يعني الطالبون، البراء يعني للأبرياء، الطالبون للأبرياء المشقة والفساد والضرر، هذا معنى الباغون البراء العنت. الطالبون للأبرياء المشقة والفساد والضرر، لا يصفحون عن ذنب وقع، ولا يسترون عورة كشفت ولا زلة وقع فيها مسلم، لأنهم يطلبون المشقة والإفساد والضرر للأبرياء. وهذا معنى الباغون البراء العنت. فكل من نقلت إليه النميمة، وهذا قد يحصل أحيانا، بعض الخيرين، بعض الأشخاص ينقلون لهم كلام، فلان قال عنك كذا وكذا، فلان ذكرك بكذا وكذا في المجالس، هذه نميمة، من كلفك بهذه بنقل هذا الكلام؟ ما حد كلفك، لماذا تتطوع بنفسك لتفسد بين اثنين؟ كل من نقلت إليه النميمة فعليه أن أولا لا يصدق الناقل، لا يصدق هذا الناقل، ثانيا أن ينصحه، ثالثا يذكره بالله عز وجل وبالوعيد الشديد في النميمة، وأن الذي تفعل كبيرة من الكبائر لا يجوز، ينصحه، فإذا ما فاد المرة الأولى والثانية يهجره ويبغضه في الله، لأن مرتكب كبيرة مجاهر بالكبيرة، يريد أن يفسد بين الناس، فلا بد من العقوبة، من الهجر. فإذا استطاع أن يؤدبه وعنده سلطة على تأديبه يؤدبه، لأن هذه الأمراض لا بد أن تنتهي من مجتمعات المسلمين، حرمها الشرع. فكل من نقلت إليه النميمة أولا لا يصدق الناقل، ثانيا ينصحه، فإذا ما فادت النصيحة يبغضه في الله، رابعا لا يظن بأخيه الغائب سوء، لأن هذا قد يكون نقل كلام حسب فهمه، حسب ما يراه، وهذا ما يقصد الإساءة ولا يحتاج أيضا. فرابعا أن لا يظن بأخيه الغائب سوءا، الذي هذا نقل الكلام عنه يحسن الظن في ذاك. وخامسا أن لا يحمله ما سمع من هذا النمام على التجسس والبحث. سادسا أن لا يذكر النميمة، هذه النميمة لا يذكرها في المجالس لغير حاجة ومصلحة، واضح؟ فهذه قيود مهمة جدا لضبط مثل هذا المرض في مجتمعات المسلمين. فكل من نقلت إليه النميمة أولا لا يصدق الناقل، ينصحه، يبغضه في الله حتى يتأدب، لا يظن بأخيه الغائب سوء، لا يحمله ما سمع على التجسس والبحث، وليش فلان قال وليش كذا لا، وأن لا يذكر هذه النميمة التي سمعها، لا يذكرها أمام أحد لغير مصلحة ولغير حاجة. هذا كله طبعا لا يدخل في هذا، حتى لكل كلام له ضوابط في الشرع، لا يدخل في ذلك الإبلاغ عن المجرمين. واحد مثلا جاب كلام أنه فلان مهرب مخدرات مثلا، لا هذه لا بد، لأن في حماية للمجتمع المسلم، فالواجب أن يبلغ عن هذا الشخص، يبلغ عنه، لأن هذا يفسد في المجتمع، واضح؟ ففي قيود، إذا كان هذا الشخص الذي ينقل الكلام للإفساد فقط بين شخصين، لا ليس هناك مصلحة في نقل هذا الكلام ولا في حماية لمجتمع المسلمين مما ينقله من الكلام. أما إذا فيه حماية للمجتمع المسلم فلا بد أن يبلغ عن هذا الشخص، لأن وراء هذا الشخص شر عظيم على المجتمع. وأضع كذلك أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يفسدون في الأرض وينشرون الإرهاب في مجتمعات المسلمين، هؤلاء لا بد أن يبلغ عنهم، لا يتركون هكذا. إذا استطاع أن ينصحه ينصحه، وإذا ما فادت النصح يبلغ عنه. واجبه وواجب كل مسلم حماية المجتمع المسلم، فهذا الضابط لا بد منه. أما المقصود هنا في كلامنا ناقل النميمة بين شخص وشخص يفسد بينهما، يأتي ويقول لك فلان تكلم عنك في المجالس وقال إنك كذا، إنك كذاب مثلا، أو إنك سيء الخلق، هذه نميمة. فهذا هو الواجب عليك، أولا لا تصدق هذا الناقل، تنصحه، تهجره، تبغضه إذا ما فادت النصيحة، والظن في أخيك الذي نقل عنه الكلام ظن فيه خيرا، ولا يحملك مثل هذا النقل إلى البحث والتجسس عن هذا الشخص ولماذا قال كذا ولماذا، لا أترك عنك، لا تفتح مجال للشيطان. ولا تذكر هذه النميمة في مجلس، فلان قال عني كذا، نقل عني أو فلان نقل عن فلان أنه قال كذا في المجالس، لا 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 أسكت، أغلق هذا الباب. إذا هو قالها بالفعل فهو ارتكب معصية من المعاصي، الغيبة اغتابك، فأنت تربح إذا عفوت عنه فذلك خير، وإذا لم تعفو عنه تأخذ أجرك يوم القيامة من هذه الغيبة وهذا الظلم. نعم، نسأل الله يجنبنا وإياكم الظلم.
باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء.
نعم، هذا أثر موقوف على علي رضي الله عنه، من قول علي رضي الله عنه. قال البخاري باب من سمع بفاحشة فأفشاها. فأفشاها، كأن هذا الباب مرتبط بما قبله، سمع بفاحشة أو بنميمة فنشرها بين الناس فيدخل فيه. وهذا أثر موقوف على علي بن أبي طالب، وسنده حسن، سنده حسن إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى البصري، ثقة حجة صدوق اللهجة، هكذا قالوا عنه. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى البصري، ثقة حجة صدوق اللهجة، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب. هذا يزيد بن أبي حبيب ثقة كثير الحديث، عن مرثد بن عبد الله، مرثد بن عبد الله أبو الخير الفقيه، عن حسان بن كريب، هذا هو أبو كريب، دائما أحيانا يأتي عن أبي كريب، هو حسان بن كريب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القائل بالفاحشة، يعني الذي يبدأ بذكر هذه الفاحشة، هذا العيب، هذه الغيبة. هنا الفاحشة بمعناها العام ليس بمعناها الخاص، وهو الزنا أو دواعي الزنا، يطلق على الزنا ودواعي الزنا فاحشة، لكن هنا المقصود بها أعم، الفاحشة يعني كل عيب وغيبة وفعل فاحش. فالقائل الفاحشة الذي يبدأ بذكر العيب والغيبة والنميمة والأفعال الفاحشة، والذي يشيع بها في الإثم سواء. شوف الآن واحد تكلم بخطأ، بمعصية، بعيب في الناس، في إخوانه المسلمين، الآن واحد آخر يذيع وينشر ويظهر هذا القول بين الناس، فإثمهما سواء، إثمهما سواء. وهذا كلام علي بن أبي طالب دلت عليه أدلة عامة، دلت عليه أدلة عامة، من سن في الإسلام سنة سيئة ف فله وزرها أو فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فالآن أنت سمعت هذه الكلمة التي فيها عيب في الناس أو غيبة لشخص أو فعل فاحش، ليش تنشره؟ ليش تنشر الفاحشة والمعصية في المجتمع بين الناس؟ فأنت في الإثم مثل القائل الذي بدأ بذكر هذا الكلام. ينتبه المسلم، أحيانا بعض الناس يعني يضعون حديث يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل التواصل، يكذب أو يكذب على أئمة الإسلام، قال مالك كذا، قال الشافعي، وهو لم يقل. وهذا موجودة أمثلة كثيرة عندنا عليها يعني. فيأتي من الناس من ينشر وهو يعلم، فعلى المسلم أن يتثبت لا ينشر كل ما يأتيه. فالقائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، كان معنى الكلام الدال على الشر كفاعله في الإثم، الدال على الشر كفاعله في الإثم. فالشخص الذي فعل الإثم وأنت الآن تدل الناس على هذا الإثم وتنشر وتذيع هذا الإثم وهذا الحديث الموضوع وهذه الإشاعة المغرضة الذي تفسد، تكون سببا لإفساد في المجتمع، لماذا تنشرها؟ لماذا تظهرها؟ فأنت في الإثم سواء، مثل الذي أحدث هذه الإشاعة أو هذا القول أو هذه الفاحشة. كلام جيد. وهكذا البدعة، من الناس من يبتدع، في ناس يأتون ينشرون البدعة، هو لا يفعل البدعة بس ينشر البدعة في الناس، فهما في الإثم سواء. فلننتبه لنشر الفوائد في وسائل التواصل، نتثبت، نسأل أهل العلم قبل أن إذا أتانا شيء، حديث أو قول إمام أو فتوى مثلا لعالم معروف، فنتثبت، لا ننشر أي شيء، نتثبت، نتأكد، نسأل أهل العلم، أهل الاختصاص. وأحيانا إشاعات وهي كثيرة تنتشر في بلاد المسلمين، وناس أنشر ولك الأجر، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام لأن قد تنشر وعليك الوزر، ما تكون. وهذا أمثلة موجودة تأتينا والله أشياء الواحد يستغرب منها، أنشر ولك الأجر، وهو حديث موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إشاعة أو أمور تؤدي إلى مفاسد في مجتمعات المسلمين. لكن في الناس هكذا أي شيء يأتي أنشر، حتى أحيانا الناس تنشر قبل أن تقرأ، ما تقرأ بس تي فوائد، أنشر سأقرأ، ثبت، سأل أهل العلم، لا، هذا يدخل فيها، هذا يدخل في هذا، يشيع بها في الإثم سواء، هو والذي كتب هذه الرسالة أول. فلنحذر من مثل هذه الأشياء. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف أنه قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها.
نعم. هذا سؤال، هل يدخل نشر الفاحشة فيما يتساهل فيه الناس من وسائل التواصل، من نقل صور النساء والمعازف وغيرها؟ لا شك أنها نفس الشيء، إذا كان معاصي شهوات أو أحاديث موضوعة أو إشاعات أو أي شيء في ضرر على الناس وعلى المسلمين لا يجوز نشره، فمن نشر عليه إثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة. ذلك الأمر ليس بالهين، مثل ما تنشر أنت الشيء المناسب، تنشر العلم الصحيح، الحديث الصحيح، أقوال أئمة الإسلام الثابتة عنهم، لك أجر، أجر من عمل بهذه الأحاديث وبهذه الآثار إلى يوم القيامة. كذلك أيضا لينشر الشر والمعاصي والفواحش والإشاعات المغرضة وغيرها عليه وزر أيضا، هذا أمر مسلم به. هذا أيضا أثر، ومثل الأثر السابق وهو قول شبيل بن عوف رحمه الله من التابعين، قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال كان يقال، يعني كان يقال عند كبار التابعين عند الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هو تابعي، يقول كان يقال يعني عند السلف من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها، كأنه يشير إلى قول علي بن أبي طالب في الحديث السابق، لأن نفس المعنى، ودام هذا ثبت عن علي بن أبي طالب فهو نفس المعنى، من سمع بفاحشة فأفشاها، نشر هذه الفاحشة وهذا الشر في مجتمع المسلمين نشره، فهو فيها يعني في الإثم كالذي أبداها، كالذي أظهرها أول مرة، كالذي قالها أول مرة، والذي ينشرها مثل القائل في الإثم، هما سواء في الإثم. فهذا أثر سبيل مثل أثر علي رضي الله عنه الذي قبله. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة.
نعم. عطاء ابن أبي رباح رحمه الله من كبار التابعين، إمام من أئمة الإسلام، أكثر الناس ما يعرفون هذا الإمام عطاء ابن أبي رباح، قال عنه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسنادين صحيحين، قال ابن عباس وابن عمر عن عطاء: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء، لأن ابن عباس وابن عمر من أهل المدينة يأتون للحج والعمرة إلى مكة، وعطاء هو عالم مكة في زمنهم، فعندما يأتي ابن عباس وابن عمر الناس يقبلون على الصحابيين، تقول لا تأتون عندنا وعندكم عطاء، هذه تزكية دلت على أن هذا عالم من علماء الأمة الكبار عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان أعور أسود أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد رحمه الله، ابتلي ابتلاء عظيما، هذا ابتلاء، لكن رفعه الله عز وجل بالعلم، لا ما يذكرون الناس إلا أنه عالم إمام من أئمة المسلمين، ما يذكرون هذه الصفات، هذه ابتلاءات لا تشغل الإنسان عن طاعة الله وعن طلب العلم. تخيل الآن إنسان في أيامنا أعور أزول أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك صار أعمى، كيف يطلب العلم؟ طلب العلم. وثبت عنه أنه حج 70 مرة، هذا عطاء 70 مرة، لأن في مكة من أهل مكة من علماء مكة، فحج 70 مرة، لن يصل إلى هذا العدد، 70 مرة يعني 70 سنة وهو يحج رحمه الله. هذا عطاء، أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، في الكلام في سلفنا وأئمتنا يرفع الإيمان ويرفع الهمة ويشعرنا بالضعف والقصور، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله جاء عنه قال يعني أحيانا ذكر السلف وسيرهم أحب إلينا من الفقه، أو كما قال رحمه الله، فذكر هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين وسيرهم يعني يعطي المسلم الهمة، رغم فيه لكن الله عز وجل رفعه بالعلم، فعلينا أن نحرص، العلم فضائله عديدة وأجوره مستمرة في حياتك وبعد مماتك إلى يوم القيامة، إذا علمت الناس تعلمت ثم علمت الناس، بل يستغفر لك كل شيء، قال صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، معلم الناس الخير، علينا نسعى ونحرص على طلب العلم ونعلم الناس هذا العلم، فالله عز وجل يرفع أقواما ويخفض أقواما بالقرآن وفي هذا العلم. نعم. أنه كان يرى النكال يعني العذاب والعقاب والتعزير على من أشاع الزنا ينشر فاحشة، ينشر الإشاعات في المجتمع، ينشر الفساد في المجتمع، فولي الأمر أو من ينوب عنه يؤدبه يزجره. والحمد لله في بلادنا في قوانين تمنع وتقف وتوقف هؤلاء الناس عند حدهم، فيه حماية للمجتمع وحماية للعلاقة بين الناس والمحبة والأخوة بينهم. فمثل هؤلاء الذين ينشرون الفاحشة والزنا وكل ما يدعو إلى الزنا والمعاصي والمنكرات ينشرونها، هؤلاء يؤدبون يتكلمون في فلان وفلان، هؤلاء قانون يمنعهم أنه كان يرى النكال العذاب والعقوبة على من أشاع الزنا. يقول أشاع الفاحشة، يعني سبب عقابه وعذابه هذا الشخص أنه يشيع الفاحشة، ينشر الفاحشة في المجتمع ويظهر هذه الفاحشة والمعاصي لتؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. لكن العلماء وطلبة العلم يجمعون الناس على هذه الأخلاق، يحاربون العداوة والبغضاء بنشرهم للعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعون الناس على قلب واحد، يصفون القلوب، يعينون المجتمع على طاعة الله عز وجل والبعد عن هذه الأخلاق السيئة التي تفسد العلاقات بين المسلمين. نعم.
باب العياب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى حكيم بن سعد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا.
ردحا بلاغة. شوف بلاغة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب القرشي نزل القرآن بهذه اللغة، بلغة قريش، كلام لا تكونوا عجلا مذايعا بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. شوف كلام، كل واحدة تحتاج إلى شرح من هذه الألفاظ السبع أو الثمان. وهذا صح عنه رضي الله عنه، صح إسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال البخاري باب العياب. العياب المغتاب الذي يطعن في الناس، يذكر عيوب الناس ليفسد في المجتمع، ما هو جزاءه وكيف نحذره؟ ذكر لنا هذه الأحاديث الستة الإمام البخاري رحمه الله. فالأول أثر علي رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان. عمران بن ظبيان ضعيف، لكن الحديث أو هذا السند له شاهد من قول علي رضي الله عنه عن أبي تحيى، ليس يحيى، لا تحيى، ومنهم من قال تحيى، هذا اسم من أسامي الناس الأوائل، أبو تحيى حكيم بن سعد. قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تكونوا عجلا، يعني لا تستعجلوا في إذاعة الأخبار والفواحش فتكونوا عيابين بإفشاء أسرار الناس. شوف هذا الكلام، لا تكونوا عجلا مذايع، لا تكونوا عجلا، عجل من يعني إذا قيل عن الإنسان عجول جمعها عجل، عجول دون تثبت، ينقل الكلام ويثير الإشاعات ويفشي الأسرار، يعيب الناس، يذيع الأخبار، هكذا أي شيء يصلها أذاعة. شوف كلها تحذير، وهذا الأمور كثير من الناس وقعوا فيها، وقعوا فيها ما يعرفون الحكم الشرعي أو يتساهلون في هذه الأحكام الشرعية. فعلي بن أبي طالب يحذر الناس من نشر عيوب الناس، نشر كل ما فيه طعن في الناس وفي أنسابهم وفي أخلاقهم وفي دينهم، يحذر من ذكر معايب الناس في المجتمعات، لأن هذه تثير الفتنة في المجتمع والاختلاف والعداوة والبغضاء في المجتمع. يحذر لا تكونوا عجولا، دون تثبت. بذرا، بذرا جمع بذور، الذي لا يستطيع أن يكتم سره، الذي يفشل الأسرار، هذا هو البذر. بذرا جمع بذر، والبذر الإنسان الذي لا يستطيع أن يمسك سر، أعطوه سر راح أفشى السر، هذا بذر يسمى عندنا في لغة العرب بذر. والجمع بذرا، لا تكون عجلا يعني مستعجلين وفي نشر كلام والإشاعات وكل ما فيه عيب وإفساد في المجتمع، مذايع تبالغون في نشر الأخبار، أي شيء يصلكم نشرتوه، أي إشاعة أي كلام أي شيء يضر المجتمع تنشرونه، عنكم عجلة عجلا، مذايع، مذايع يعني تذيعون وتظهرون وتنشرون كل ما تعرفونه من أخبار. وعرفنا الآن بذرا يعني لا تفشون الأسرار، عندكم أسرار، في أسرار زوجية، في أسرار بينك وبين أخيك، في أسرار في العمل والوظيفة، في أسرار مع مسؤولك، في هذه أسرار. فالإنسان يحافظ على السر الذي أتمنا فيه، وإفشاء السر من خيانة الأمانة، خيانة أمانة لا يجوز. قال فإن من ورائكم بلاء لا تستأجرون، يأتيكم أيام، يقول علي رضي الله عنه، من ورائكم أيام قادمة، من ورائكم بلاء مبرحا يعني في شدة شديدة، مشقة متعبة، هذه كلها تدخل في البلاء المبرح، لأنه علم من الوحي، علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي من فتن وافتراق في هذه الأمة بسبب المعاصي والذنوب، بسبب ابتعاد هذه الأمة عن دينها، يسلط عليها أعداؤها ويذلون وتنهب بلادهم وأموالهم بسبب بعدهم عن دينهم. يعلم ذلك علي بن أبي طالب فيحذر الناس، إن من ورائكم بلاء مبرحا، بلاء شدة ومشقة، مبرحا شديدا، وفي رواية مبلحا بدل مبرحا، مبلحا يعني متعبا، متعبا كلها فيه يتعلق بالمشقة والتعب، مملحا، مملحا أو مكلحا، مملحا أو مكلحا. ويكلح الناس لشدته يعني يعبس الناس، مكلحا يعني سببا لعبوس الناس، ما يضحكون، كشر دائما بسبب هذا البلاء والشدة التي تأتي، وهذا واضح، هذا موجود من الفتن في بلاد المسلمين، من الناس من هذه صفته، ما تجد دائما عابس، حتى ما يأتيه النوم في بعض البلاد من الناس الذي انعدم عندهم الأمن والاستقرار في بلادهم بسبب ابتعادهم عن دينهم. فإن من ورائكم بلاء مبرحا، مملحا، مكلحا، مبلحا، هذه كلها الروايات جاءت، وأمورا متماحلة، فتن قادمة متماحلة يعني طويلة ثقيلة عظيمة، ردحا عظيمة طويلة، كل هذا تحذير من علي بن أبي طالب، ومن قبله حذر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا، بين في حديث كثيرة تكون فتن وكذا، وذكر لنا أنواع من الفتن والافتراق الذي يحصل في هذه الأمة وتكالب الأعداء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، اختصمون بلاد المسلمين، هذا بسبب ضعف الناس وابتعادهم عن الدين، فتن كثيرة، لكن الرجاء برحمة الله عز وجل، وهذه فترة وتزول، فالمسلم يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل ويثبت على دينه ويستبشر بأن المستقبل لهذا الدين يأتي. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة رغم هذا البلاء وهذا الشدة، يكون للإسلام نصر وتحكم الأرض بالإسلام، كل هذه الأرض يحكمها الإسلام على منهاج النبوة في آخر الزمان، لكن كل عليه أن يستقيم على أمر الله، هذا هو المطلوب منه، هذا هو المطلوب منه. فهذه الفتن الكثيرة، علي بن أبي طالب يحذر الناس من الخوض وفي الطعن في الناس وذكر معايب الناس، لأنها تؤدي إلى الافتراق، تؤدي إلى الفتنة في البلاد، في بلاد المسلمين. ويبين أن هناك تأتيكم أيام فيها بلاء، ليش مستعجلين؟ لماذا تستعجلون على هذه الفتن في بلادكم؟ لا تكونوا عجلا، يعني استعدوا لهذه الفتن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا فتن تأتي، وعلي بن أبي طالب يبين لنا من ورائكم بلاء، معناته ماذا؟ يخاطب الناس، معناه استعدوا لهذه الأمور ولهذه الفتن بالعلم والفقه وبالإيمان وقوة الإيمان وبالاستقامة على الدين وبالثبات على الاستقامة والصبر، الرضا بقضاء الله عز وجل، ثبات على الدين، استعدوا لها. هذا المقصود فيه من كلامه، ليس تقنيط الناس، لا، قصد الله استعدوا لها واصبروا وارضوا بقضاء الله عز وجل. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك.
نعم، هي نصيحة، لكنه هذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس، سند ضعيف، حديث ضعيف من قول ابن عباس لا يصح، بسبب أبي يحيى الذي في السند لين الحديث، سمونه أبو يحيى القتات، أبو يحيى القتات لين الحديث، فلم يصح، لكن هي نصيحة: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك، يعني انشغل بعيوب نفسك لا تنشغل بعيوب الناس، فمعناها صحيح لكن لم تصح عن ابن عباس. نعم.
قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد مولى قيس الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض.
نعم، هذا أيضا كالسابق، أيضا سند ضعيف، سند ضعيف لا يصح من قول ابن عباس، ولو أن هذا التفسير ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يطعن بعضكم على بعض تفسير صحيح عند المفسرين، وتفسير صحيح لهذه الآية لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، لا يطعن بعضكم على بعض، لكنه لم يصح عن ابن عباس سند، ما نأخذ ديننا إلا إذا كان ثابت، سند مقبول، سند حسن أو سند صحيح. وسبب ضعف هذا الحديث مجهولان: المجهول الأول أبو مودود، أبو مودود هذا مجهول، وعن زيد مولى قيس الحذاء أيضا مجهول، زيد مولى قيس الحذاء أيضا مجهول، فالسند فيه مجهولان، فسند ضعيف لا يصح. نعم. كم الثلاثة؟
قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله، إنه يغضب منه.
نعم، هي لا زالت أثار الجاهلية عندهم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أثار الجاهلية لا زالت تنابس بالألقاب، كل واحد له لقب، لقبين، كل واحد يسمي الثاني باسم حتى يسخر الناس منه، فعادات جاهلية، عادات جاهلية. فنزل قول الله عز وجل: لا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يدعو أحدكم أحدا بلقب يكرهه، فكان كل واحد له لقبان، له اسمان أو ثلاثة. هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود أيضا والبخاري هنا. فمن الألقاب أو الأسماء لهذا الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن فلان اسمه كذا فناداه: يا فلان. فالصحاب أخبروا: يا رسول الله، أنه يغضب منه، يا رسول الله، هو لا يرضى بهذا الاسم من الألقاب التي لقب بها وهو لا يرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، فعلم صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن من عادات الجاهلية أن كل واحد يعيب في الثاني، ويلقب بالألقاب المكروهة. نعم.
قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمر فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة قال فرأيت إن كان كذاك قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش وابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش
كلمة خرجت هكذا وبسرد حسن هذا الأثر كلمة خرجت ولو أنها قوية يعني يا زانية لامرأة هذه الجارية كلمة ليست لهينة لكن صحابة بشر يصيب ولا يخطئون والثاني ينصح الأول يبين له أن هذه معصية فتركها تركها وتاب إلى الله عز وجل. نعم. آخر حديث. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
أحسنت. هذا الحديث مر معنا قبل 20 حديث رقم 312 وشرحناه شرحا كاملا هناك وفيه بيان أن ليست من أخلاق المسلم الطعن في الأشخاص ولا كثرة اللعن ولا الكلام الفاحش ولا الكلام البذيء. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.